فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، شرح كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب، الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستأنف ما وقفتنا عليه في هذا الباب وهو الباب الثاني، والأثر الآخر أو في تكملة هذا الأثر: ولا يؤمن الرجل 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 في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تركته إلا بإذنه. الحديث أيضا عند مسلم: تكرمته إلا بإذنه، عند تكرمته. التكرمة هنا بمعنى الفراش الذي يقعد عليه، الفراش الذي يقعد عليه. ووجه المنع هنا، ولا منع هنا مبني على منع التصرف في ملك الغير، مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وما وجه أيضا تخصيص التكرمة إلا بإذنه؟ للتساهل في القعود بها، فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يدخل في المكان ويذهب ويجلس في مكان صاحب البيت أو صاحب العمل أو في مكان السلطان مباشرة، فيمنع من هذا لهذا الحديث. في سلطانه يعني في ملكه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في ملكه، في بيته أو في قصره. وأيضا مما كان يدل على تكرمة أهل القرآن الذي تقدم هو الإمامة. قال أيضا: كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. حتى بعد الممات فإن أهل القرآن مكرمون عند اللحد، عند إدخال القبر، فكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأكثر أخذا للقرآن كما جاء في هذا الحديث، فكان يقدمهم لشرفهم ومكانتهم. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة. إجلال الله تعظيم الله جل وعلا، إكرام ذي الشيبة المسلم، كبير السن يقدر ويحترم ويساعد إن احتاج إلى مساعدة، هذا من إكرامه، وهذا من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام عظيمة مع الكبير ومع الصغير في هذا. والشاهد من الحديث قوله: وحامل القرآن، وحامل القرآن، هذا هو وجه الشاهد من مقصود الترجمة. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه، حامل القرآن هو الذي قرأ القرآن وحفظه وتحمله، والغالي فيه هو الذي يبالغ في النطق به أو يسرع في قراءته، والجافي هو الذي يتركه بعد علمه به، هو الذي يتركه بعد علمه به أو ينساه بعد حفظه، ينساه بعد حفظه، أو يعرض عنه ويهجره، يهجر العمل به. إذن يكون بين توسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أنه متوسط في هذا، يقرأ قراءة مرتلة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتلونه على حد قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وفي هذا رد على أولئك الذين يقرؤون القرآن أيضا. يعني نأتي من الفوائد، الفوائد الأولى التي في الأحاديث السابقة في الإمامة: يؤم القوم أقرأهم. نقول هذا الحديث دل على شرف الإمامة في الصلاة وفضلها. الحديث الأول دل على شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها. ومن فوائده أن في الإمامة عون للعبد على الطاعة ولزوم الجماعة. في الإمامة عون للعبد على الطاعة ولزوم الجماعة. إذا كان إماما فهو يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويلزم الجماعة في المسجد، ويكون أيضا نافعا لهم من حيث التوجيه والإرشاد. ودل هذا الحديث الأول على فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفرد، لأنه قال يؤم القوم أقرأهم، صلاة جماعة. ودل الحديث على أن القارئ الحافظ للقرآن له أن يطلب الإمامة، له ولا ضير في ذلك، له أن يطلب الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة كما تقدم شرف ومنزلة ورفعة عظيمة. ودل الحديث أيضا على التفقه في الدين، في دين الله، لأن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقارئ القرآن عليه أن يحرص على التفقه في دين الله تعالى، ولا يكتفي بقراءة القرآن، أن يقرأ التفسير ويقرأ الأحاديث الدالة على بيان معاني هذه الآيات ويتفقه في دين الله. السادس الترتيب في تقديم من هو أحق بالإمامة، أن يقدم من هو أحق بالإمامة غير الإمامة الثابتة في المسجد، فإنه أحق ولو كان غيره أقرأ منه كما تقدم. أما الحديث الأخير في هذا في قوله كان يجمع بين الرجلين في قتل أحد، نجمع بينه وبين الحديث المتقدم أن قارئ القرآن مكرم في ثلاثة أمور أو ثلاثة دور: في دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. في دار الدنيا مكرم بأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في الدنيا. وفي البرزخ تقديمه في اللحد على غيره، في اللحد على غيره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، هذا في البرزخ. وفي الدار الآخرة يقدم في علو الدرجات، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل. إذن ثلاثة دور يكرم فيها قارئ القرآن الكريم. ودل الحديث الأخير أيضا على التوسط في التلاوة، لا يقرأه القرآن، لا يقرأ الإنسان قراءة القرآن بقراءة مبالغ في النطق فيها، متنطع في النطق فيها، متفيهق في الحروف وإظهارها، يقرأ قراءة معتدلة. وأيضا لا يفرط في ذلك، يعطي كل حرف حقه وحكمه من حيث التجويد في هذا، معنى أنه لا يبالغ ولا يقصر في هذا، يقرأ قراءة معتدلة. ونسمع بعض القراء عندما يقرأ بعض القراءة كأن قراءته مختلفة عن قراءة الآخرين، يا المبالغة في إظهار اللفظ، أو أنه يحاول أن يرقق جميع الحروف، أو يجعلها حروفا فيها تسهيل كلها. لا، كل حرف له حقه ومخرجه المعروف كما ضبط ذلك علماء التجويد، مثل أبي عمرو الداني في كتابه التحديد في علم التجويد، وكذلك أبو العلاء الحنبلي ألف التمهيد في التجويد، وألف خاتمة المحققين ابن الجزري كتابه التمهيد أيضا في علم التجويد. فقارئ القرآن يقرأ في هذه الكتب ليعرف كيف يقرأ القرآن الكريم. وأيضا من الجفاء في القرآن الكريم أو من الغلو في القرآن من الغلو فيه أن الإنسان يتطلب به الدنيا، يتطلب به الدنيا، هذا غلو في القرآن الكريم وخروج له عن قصده. ولهذا تجدون في سورة الفاتحة عندما يتكلم الفقهاء عليها يذكرون فيها المشدد، الحروف المشددة، أن يظهرها الإنسان، لأن الحرف المشدد في لغة العرب يقوم مقام حرفين، يقوم مقام حرفين المشدد، إيه؟ مثل إياك نعبد، إياك هذه مشددة تقوم مقام حرفين، ولا يقرأ الإنسان إياك نعبد إيا وهكذا. ودل الحديث على أن القرآن أيضا يتفاضلون، أهل القرآن يتفاضلون في الثواب وفي الأجر، فأكثرهم أخذا للقرآن لا شك أنه أعلى رتبة في هذا. لذلك على الإنسان أن يحرص على أن يختم القرآن حفظا ويكون مستظهرا لكتاب الله جل وعلا، ولا يكتفي بشيء بأجزاء منه ما دام قادرا على ذلك، حتى يلحق بالركب، يلحق بالركب الذين نالهم الأجر والثواب العظيم في الآخرة. قال الشيخ: الباب الثالث، باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. استشهد الشيخ في هذا الباب بهذه الآيات الثلاث. والآية الأولى في قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، تكملتها. وهذا فيه ذم للمشركين الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ولم يقرؤوه ولم يؤمنوا به ولم يقرؤوه ولم يعملوا به. والوقر هنا هو الثقل والصمم في الأذن. ولذلك فإن الله تعالى قد أخبر في آيات أخر أنهم هم قالوا: وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هم الذين قالوا وفي آذاننا وقر، يعني صمم، لا نسمع من هذا، إعراض، شدة الإعراض عن القرآن الكريم توغلت وتمكنت في قلوبهم، وقام قائمهم وهو النضر بن الحارث وصعد جبلا ونهى الناس أن يسمعوا لهذا القرآن في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، القائل واحد، لأنه كان ينوب عنهم، ينوب عن هذه المجموعة، صناديد قريش، كفار قريش، فكان ينوب عنهم، حتى في قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا، والمفسرون يقولون إن القائل الأصل في هذا هو النضر بن الحارث، وهو يمثل هؤلاء ويتحدث باسمهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون. يخبر الله تعالى عن إعراض الكافرين عن القرآن الكريم في قوله تعالى: أكنة. والأكنة جمع كنان، الأكنة جمع كنان، وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه، هذا معنى أكنة. فهم غطوا قلوبهم تغطية حتى لا تفقه ما في القرآن، وصارت هذه الأكنة حيلولة بينهم وبين فهم القرآن الكريم. وإذا كانوا يستمعون القرآن كانوا يستهزئون به، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى عنهم أيضا وهم يجلسون أحيانا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن: ومنهم من يستمع إليك، لأن الآية في الكفار وفي المنافقين في سورة القتال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال فيها: ومنهم من يستمع إليك، يعني يستمع القرآن، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة ماذا قال آنفا؟ استهزاء، سخرية. جاء في الآية بعدها قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني مقفلة، شبهها بأنها مقفلة ما يدخلها شيء، وهذا هو الأكنة، الشيء المكنون ما يدخل فيه شيء، خلاص مغلق. فانظر تدرج القرآن عندما وصفهم بالكفر وثم وصفهم بالإعراض وبعد ذلك وصفهم بأن قلوبهم مغلقة لا تسمع شيئا من هذا القرآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ثم قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذه الآية قال المفسرون إنها نزلت في نفر من بني عبد الدار، وكلمة إن شر الدواب شر، أصل كلمة شر أشر، أصلها أشر بالهمزة، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، مثل كلمة خير: قل أذلك خير، أصلا خير، قل أذلك خير، فحذفت الهمزة لكثرة دورانها ولثقل النطق بها، لثقل النطق. فقال هنا: إن شر الدواب، والدواب هو كل ما دب على الأرض في الأصل، من إنسان وحيوان، كل ما دب على الأرض، لكن الله تعالى قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الذين هم المشركون، أي أن هؤلاء الذين لا يستمعون القرآن ولا يؤمنون به هم شر من دب على وجه الأرض، هم شر من دب على وجه الأرض من خلق الله تعالى، وصاروا هم أشر من البهائم، كما قال سبحانه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. ربط الآيات مع بعضها هذا مهم لقارئ القرآن، أن يأتي بالآية التي تشهد لهذه الآية. وجاء مثل ذلك أيضا في سورة الفرقان، وصفهم بالأنعام بأن الأنعام أقل منهم وأرفع منهم، لأنه استفاد منها، البهائم استفاد منها وغير مكلفة هي، أما هؤلاء مكلفون. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، ما يسمعونه، البكم عن قول الحق، ما يقولون الحق ولا يسمعون الحق، لا يعقلون أمر الله الذي يسمعونه. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، البكم عن قول الحق، لا يعقلون أمر الله تعالى الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا سماهم بدواب؟ وجه تسميتهم بالدواب لعدم انتفاعهم بعقولهم، ما انتفعوا بهذه العقول التي أنعم الله تعالى بها عليهم وأمرهم بالانتفاع بها. الله تعالى قد قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لهم عقول لكن ليست عقول رشد، لهم عقول تكليف، لهم عقول تكليف، ولم يستجيبوا لهذا التكليف. أما عقل الانتفاع بما ينفعهم في الدنيا فهو عندهم، لكن عقل الرشد ليس عندهم، وهذا نفي عقل الرشد. ولهذا جاء وصف هؤلاء الكفار كما وصف الله تعالى المنافقين، قال سبحانه: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عن الكافرين في نفس السورة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا في سورة البقرة ذكر صفة المنافقين وصفة الكافرين. وتجد أن دائما وصف المنافقين والمشركين، مشركين الذين هم عبدة الأوثان وأهل الكتاب، يصفهم الله تعالى بأوصاف مجتمعة فيهم، حتى إن الله جل وعلا جعل المنافقين هم إخوان للكافرين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، قال إخوانهم، إخوانهم في عقيدتهم في دينهم الذي هم عليه. فهذا في تغليظ شديد من الله جل وعلا على من أعرض عن القرآن. وقال في الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، هذا وعيد شديد وتغليظ في العقوبة، لأنه قبلها قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جاء في هذه السورة، وهي سورة طه، جاء فيها بيان العقوبة المغلظة على من أعرض عن القرآن في هذه الآية. وفي الآية الأخرى قبلها قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، قبل هذه الآية. وجاء في هذه الآية بعد أن بيّن فضل الاتباع، اتباع القرآن الكريم والعمل به، عقوبة من أعرض عن هذا القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويأتي الاعتراف يوم القيامة ويقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، إلى آخر الآية. هذه الاعترافات الحقيقية يوم القيامة للكافرين، سيعترفون: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعترافات هذه هي الاعترافات الحقيقية للكافر يوم القيامة ستكون. وفي آيات كثيرة يتبين فيها الاعتراف، ليس هذا موضع بسطها. معيشة الضنك فسرت بأنها عذاب القبر، وهي أعم من هذا، لأنه يعيش في هذه الدنيا وإن كان منعما بماله ومركبه وطعامه وشرابه، لكنه يعيش في اضطراب نفسي وقلق، ويصل ببعضهم الأمر إلى حالة الانتحار وكره هذه الحياة، لأنه معرض، قلبه مقفل عن الله جل وعلا. في الآية هنا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الله تعالى هو الذي جعل على هذه القلوب. قد يقول قائل: ربما أنهم يهتدون، كيف الله تعالى جعل في قلوبهم هذا؟ إذا كيف يهتدون؟ يقال: إنه سبق في علم الله الأزلي أن هؤلاء لن يهتدوا ولن يؤمنوا. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، كل شيء إلا أن يشاء الله. إذن بيّن الله تعالى في موضع آخر سبب هذه الحيلولة. الآن هنا حيلولة عن الإيمان وعن سماع القرآن، بيّنها الله تعالى في مواضع أخر أن قلوبهم لا يمكن أن تنتفع بهذا القرآن، وأنهم كفار بهذا القرآن، وأن الله جازاهم بكفرهم بهذا العقاب العظيم، بأن طمس أبصارهم وأزاغ قلوبهم وحرمهم من الخير العظيم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية فيها رد على القدرية في قولهم إن الشر لا يقع بمشيئة الله، الشر لا يقع بمشيئة الله، هذا قول القدرية. وقول أهل السنة الشر يقع بمشيئة العبد، يقع بمشيئة العبد، والله تعالى يشيء ذلك. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال ولو شاء الله ما أشركوا، وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذن ما هي الحاصل؟ أن هذه النفرة والإعراض والانصراف والبغض الذي صار من أفعالهم هو من جعل الله تعالى في قلوبهم، لأنه علم سبحانه أنه لن يؤمنوا. هذا ما يتعلق بهذه الآيات. وفي واقع الأمر أن الإعراض عن القرآن الكريم إما إعراض عن تلاوته، أو إعراض عن التحاكم إليه، أو إعراض عن الاستشفاء به، كل هذا داخل في الإعراض، أو إعراض عن العمل به واتباعه. من يقرأ القرآن ولا يعمل به يخشى عليه من هذه العقوبة، والذي يقرأ القرآن ولا يعمل به يخشى أن يتسلط عليه الشيطان فيزيده إعراضا على إعراض، لأن الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، وذكر الرحمن هو نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويسير صاحب هذا الإعراض عن القرآن يسير في هذه الحياة يظن أنه على حق، وأن الله تعالى ينعم عليه، ويحسبون أنهم مهتدون وهم على ضلال في هذا. فهذا وعيد شديد ذكر الشيخ في هذه الآيات. ثم استشهد بالحديث، حديث أبي موسى، قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله تعالى به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. دلالة هذا الحديث على مقصود هذه الترجمة في قوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة. وهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل في الاتباع والإعراض، ومعناه على وجه الاختصار والإيجاز أن الأرض ثلاثة أنواع إذا نزل عليها الماء، كذلك الناس ثلاثة أنواع، الفرع الأول الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، شبه من تحمل العلم وتفقه فيه بالأرض الطيبة التي أصابها المطر فانتفع الناس بها. والنوع الثاني شبه من تحمل العلم ولم يتفقه فيه، من تحمل العلم ولم يتفقه فيه بالأرض الصلبة التي لا تنبت لكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، يعني ينزل الماء إلى الأرض كما قال تعالى فأسكنناه في الأرض، أسكن الماء بعد ما ينزل في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون، فيأخذه الناس وينتفعون به. هذا مثل الذي يحفظ المتون ويحفظ الكتب، هذا أخذ العلم لكنه ما هو فقيه، حافظ بس، مثل أن وضع الأجهزة الحديثة هذه فيها كل شيء، لكن بعض العقول كانت تحفظ حفظا كبيرا يرجعون إليها. النوع الثالث شبه من لم يفهم ولم يحمل العلم، من لم يفهم ولم يحمل العلم، بالأرض القيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء. هذه الأرض ما لا خير فيها، لا تنبت ولا تمسك، نزل عليها الماء. وهنا في الحديث من باب التكملة مثل لطائفتين وسكت عن واحدة، مثل لطائفتين فقط، مثل للأولى والثالثة وسكت عن الثانية. قال وأصاب منها الثانية وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الملا ولا تنبت كالآن. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به. ذكر ثلاث ولكنه مثل لثنتين، ومن تأملها وجد ذلك. قال العلماء لأنها إما لأنها دخلت في الأولى بوجه لأنه قد حصل منها نفع في الدين، وإما لأنه أخبر بالأهم فالأهم وهما الطائفتان. ويرجع إلى تفسيره الحديث في صحيح مسلم والبخاري لأن ليس له ارتباط وثيق بالكلام. ثم قال المؤلف الشيخ تكملة هذا، يعني تعلم أن علوم الشريعة كما هو متقرر عند أهل العلم هي قسمان، علوم أصول إيش وفروع، أصول وفروع. الأصول التي هي الاعتقاد والتوحيد، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وتصديق رسله والإيمان وأركان الإيمان وأركان الإيمان والتصديق بها. وأما الفروع فهي ما يتعلق بالفقه ومعرفة الأحكام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، والحديث رواه أحمد، ترغيب في الأول وترهيب في الثاني. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، هذا ترغيب. ودلالة الحديث، دلالة الحديث على مقصود الترجمة ويل لأقماع القول ويل للمصرين، هذا هو. إذا قوله ارحموا ترحموا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن يسود بينهم التراحم فيما بينهم. ارحموا ترحموا من الله جل وعلا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة عامة بين المسلمين فيما بينهم، وأيضا رحمة بالبهائم، قد جاء أحاديث تدل على الرحمة بالبهائم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وجاء أيضا نفي الرحمة عن من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، نفي الرحمة. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون قلبه لينا هينا، لا يكون غليظا ولا شديدا. وقال واغفروا يغفر الله لكم، يعني اصفحوا اصفحوا، واغفروا عن الزلات وأعرضوا عنها، ولا تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أيضا في هذا انصح وأرشد. ولذلك الله تعالى أخبرنا عن قصة حصلت في الإفك، في عن مصطح لما خاض مع من خاض في قضية الإفك، رأى أبو بكر رضي الله عنه وهو قريب له أنه يقطع عنه النفقة وما إلى ذلك، في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والسبيل، قال وليعفوا وليصحوا. هذا وجه الشاهد، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فوقف عندها أبو بكر وعمل بها، والله تعالى قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بآيات أخرى فاعفوا واصفحوا إلى غيره. فالإنسان لا يغلب جانب الانتقام، لا يغلب جانب الانتقام في من أخطأ عليه، عليه أن ينصحه. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لا تنشئ عداوات مع الناس، من أخطأ عليك حاول أن ترشده وتدله على الخير كما كان عليه الصلاة والسلام. قال ويل لأقماع القول، ويل للمصرين. أقماع القول، الأقماع جمع قمع بكسر القاف وفتح الميم، جمع قمع، وهو الإناء الذي يجعل في رؤوس الظروف. هذه مهمة تكتب لأن ذكرها ابن الأثير. هو الإناء الذي يجعل في رؤوس الظروف لتملأ به المائعات من الأشربة ونحوها، هو جمع قمع، وهو الإناء الذي يجعل في رؤوس الظروف لتملأ به المائعات من الأشربة ونحوها. تعرفون القمع ما هو؟ أنا جئت بالمثال الطبيعي لكم لا. حتى تعرفون ما هو، هم يقولون هي الأغلفة القمع. الآن لو فتحنا هذه، هذه مفتوحة، بسم الله، هذا الإناء تريد أن تصب فيه ماء الآن، قد يتناثر الماء يمينا وشمالا، فتضع هذا، هذا هو، هذا القمع، احنا نسميه عندنا المحقان، المحقان. فإذا وضعته هنا هل يتناثر الماء؟ وجه الشبه هنا، الماء يمر من هنا، هل هذا يستفيد؟ هذا ما يستفيد، الذي يستفيد الإناء. فشبه قلوبهم مثل القمع هذا الذي يمر عليه الماء ولا ينتفع به. قال ويل لأقماع القول. عرفتم القمع ما هو؟ هو هذا هو القمع، واضح، لأنه بعض الطلاب عندما نشرح ما يفهم شيء إلا بالوسيلة الإيضاح حتى يتبين له ذلك. نعم. قال ويل لأقماع القول. إحنا نقول الآن هنا شبههم بالأقماع هذه، شبه أسماع الذين لا يستمعون القول ولا ينتفعون به ولا يعونه ولا يحفظونه. هذا القمع ما يحفظ الماء أصلا ولا يحفظونه ولا يعملون به. شبه قلوبهم وعقولهم بهذه الأقماع التي لا تعي شيئا إلا بمجرد مرور الماء عليها فقط، فكأن الذكر يمر على قلوبهم كما يمر هذا السائل والمائع على الأقماع اجتيازا فقط يجتازها فلا يستفيدون منه، كما تقدم في الآية السابقة. ومنهم من يستمع إليك، يستمعون لكن ما يستفيدون. أما أهل الحق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء هم الذين ينتفعون. أما المنافقون والمشركون يسمعون ولا ينتفعون، إن هم إلا كالأنعام، صم بكم، صم عن سماع القول وبكم عن قول الحق، لا يسمعون شيئا في هذا. فقال هنا ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أصروا على عدم السماع ولم يؤمنوا بما جاءهم من الحق. الله تعالى ماذا يقول؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سمعوا القول وكذا لكن نبذوا. هؤلاء مصرون على هذا الفعل، أصروا عليه، ولهذا جاءهم الوعيد. فالذي يسمع القرآن عليه أن يستجيب ولا يصر، يقرأ آيات الربا وهو واقع في الربا، يقرأ آيات الزنا وهو واقع في الزنا، يقع تحريم الخمر وهو واقع في الخمر، هل هذا صحيح؟ يخادعون الله وهو خادعهم، الله مطلع عليهم. إذا كان مبتلى بشرب الخمر وقرأ مثل هذه الآية إنما الخمر والميسر ابتعد عنه، استجاب، أما يقرأ وهو يرتكبه هذا مخادع إصرار مصر. الله تعالى يقول عنهم عن هؤلاء: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا، هؤلاء وعدهم الله تعالى بالجنة، ولم يصروا على ما فعلوا. وبعض الناس عنده خيانة، عالم منها خيانة ويصر عليها، وخاطبه ربنا بالإيمان، هذا يناقض الإيمان، كيف تفعل هذا الشيء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، تعلمون أن هذه خيانة وتفعلون هذا الشيء، كيف هذا يكون وأنت تقرأ القرآن؟ والله تعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر كلام طويل حول هذا، ينبغي أن تذكر به القلوب وتستيقظ به النفوس من رقدتها وغفلتها. قال الشيخ: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، تقدم الكلام على مثل هذه الآية، وإنها إما أن تكون في المنافقين أو الكافرين. وقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. هذا في هذه الآية بيان لصنف آخر من الكافرين الذين أسروا الكفر، أسروا الكفر وأسروا النفاق لكنهم تظاهروا بالإيمان، وهم المنافقون. المنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويجالسون الصحابة ويستمعون من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عنهم: ومنهم من يستمع إليك. كلمة يستمع إليك أي يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك وما قرئ عليهم من القرآن، ولكن عندهم صفة يتظاهرون بالإسلام أنهم مسلمون، فلا يعرضون عن سماع القرآن، ما يعرضون عنه، لكنهم يسمعون القرآن كحال المشركين ولا يعملون به، وهذه صفة المنافقين. وقوله: حتى إذا خرجوا من عندك، أي تغيرت حالهم، حتى إذا خرجوا من عندك تغيرت حالهم، وبدأوا يسألون الصحابة سؤال استهزاء وسخرية: ماذا قال آنفا؟ والسياق هنا يدل على ذمهم، على ذمهم، لأنهم سألوا سؤالا ينبئ عن مذمة سائله، لأن من صفاتهم الاستهزاء، يسمعون من الصحابة في المجلس، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون، استهزئون بهم. ثم أخبر الله تعالى في الآية: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني جعلنا وهيأنا لها وأقواما يعملون لها. والله تعالى قد علم في خلقه أن هؤلاء من أهل النار، وأنه حينما خلق الخلق وقدر المقادير علم من هو شقي ومن هو سعيد ومن هو مؤمن ومن هو منافق، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. هؤلاء لهم جوارح ولهم عقول ولهم أيدي ولهم أفئدة، لكنهم عطلوها ولم يستعملوها فيما ينفعهم أو يصلح حالهم أو يحقق الخير لهم، كما قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يعني عندهم هذه الأدوات كلها والجوارح لكنهم لم يستفيدونها، وهم الأكثر في من الناس على وجه الأرض، لأن أهل الباطل هم الكثرة وأهل الحق هم القلة، وهذا من حكمة الله تعالى في خلقه. والله تعالى يقول: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم الكافرون. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر أهل الأرض على الباطل وأقلهم على الحق. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية هذه الآيات هاتان الآيتان وجاء بعدها الحديث عن أسماء أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أخرجاه. وفي صحيح وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وجه هذا السياق في الحديثين المقصود الترجمة قوله وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، وفي الحديث الآخر قرأت كتاب الله فآمنت به، لأن الترجمة باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون منافقا. الحديث الثاني حديث البراء وهو أيضا عند أحمد مطولا بإسناد صحيح وعند الدارمي في الرد على الجهمية. نأخذ بعض الفوائد من الآيتين ومن الحديث. أولها ذم المنافقين الذين يستمعون القرآن ولا يؤمنون به، ذم. ومن الفوائد أيضا إثبات وجود النار، لأن الله تعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، وسمى الله تعالى النار هنا بوصف من أوصافها. وما هو وصفها في هذه الآية؟ بأنها جهنم. وجهنم سميت النار بجهنم لبعد قعرها وشدة حرها، سميت جهنم النار جهنم لبعد قعرها وشدة حرها، فهم من البعد الكلمة جهنم من البعد، فدلت هذه الآية على إثبات وجود النار، ودلت أيضا على الوعيد بالنار لمن مات على الكفر، الوعيد بالنار لمن مات على الكفر، لأن الله تعالى أخبر في آيات أنها أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت يعني هيئت لهم. ومن الفوائد أيضا إعمال القلب فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، في دينه ودنياه وفي آخرته، لأن هؤلاء لهم قلوب لكنهم لم يستفيدوا منها، لم يستفيدوا منها. ودلت أدل الحديث أيضا على إثبات عذاب القبر ونعيمه، على إثبات عذاب القبر ونعيمه. ومن الفوائد أيضا إثبات فتنة الدجال الذي هو من علامات الساعة، وأن فتنته أعظم فتنة تقع في الأرض، حذر منها الأنبياء عليهم السلام، لأنه قال أو قريبا من فتنة الدجال. من الفوائد أيضا صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في هنا قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، صدق رسالته، لأن الله تعالى قد قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية. البينات هي الحجج الواضحات البينات هي الدلائل والحجج الواضحات التي لا لبس فيها. ومن الفوائد أيضا البشرى للمؤمن، البشرى للمؤمن بالنعيم المقيم في قبره وفي الجنة في الدار الآخرة. وفيها أيضا من الفوائد ذكر عاقبة من أعرض عن القرآن، ذكر عاقبة من أعرض عن القرآن ولم يؤمن به أو قرأه ولم يعمل به ونقف عند هذا الباب الخامس ونستكمل إن شاء الله في بعد العصر.